سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في أي مكان كنا نتحدث؟ بدأنا وتوقفنا. كنا نقول إن النكرة هو اللفظ الشائع، يعني لا يدل على معين، لأن الذي يدل على معين يكون معرفة. ولذلك حتى من كلمة معرفة نرى أن المعرفة تدل على شخص نراه أمامنا معروفا. فإذا قلت أنا فأنت معروف، أنت كذلك، هو كذلك. وإذا قلت محمد إذن ينطلق على واحد. لكن حينما بحث علماؤنا في أنواع المعارف ورتبوها، قالوا الضمير، العلم، اسم الإشارة، الاسم الموصول، المحلى بأل، المضاف إلى معرفة، قالوا هذه معارف ولكنها تتكرر. يعني أنا أقول عن نفسي للضمير أنا، وأنت كذلك تقول أنا، والذي بجانبك يقول أنا. إذن معارف تتكرر، نريد معرفة لا تتكرر. المعرفة التي لا تتكرر هي لفظ الجلالة، الله. واضح؟ ولذلك ابن هشام رحمه الله قال في كتبه: المعارف تكون منظمة بعد لفظ الجلالة. إذن أعرف المعارف هو الله، أعرف المعارف إيه؟ الله. بعد ذلك رتب المعارف، قل الضمير، العلم، اسم الإشارة، اسم الموصول، محلى بأل، كل هذا يكون بعد لفظ الجلالة، لأن لفظ الجلالة هو العلم الوحيد الذي لا يتكرر، ليس كمثله شيء. أما النكرة فهي لفظ شائع، يعني أنت تقول رجل، رجل ينطلق على كل ذكر من بني آدم، امرأة كذلك. إذن لو قلنا الفرق بين النكرة والمعرفة نقول النكرة ما شاعت في أفرادها ولا تدل على معين، ولذلك في التنكير سكر. يعني عند علماء البلاغة يقولون التنكير فيه ستر. رجل نكرة يعني لا يعرف أحد، إذن هو مستور. ولذلك قلت لكم يعني سابقا، يعني حينما طلبت أن أكون عضوا في لجنة كذا، فقلت لهم أنا يعني لا أريد هذا، فقالوا يعني تذهب وتقول. قلت لهم قولي لا يسمع، فما يعني الفائدة؟ فقالوا إذن سنخبر الإمام بأنك لم تحضر. قلت لهم الحمد لله أنا نكرة. ما معنى نكرة؟ لا لست معروفا، لكن المعرفة سينظر إليه من الجميع لأنه معين. ولذلك المعرفة ما دلت على معين، والنكرة ما شاع فيه الزهر. أصحاب المنطق يقولون الجنس يعني معناه اللفظ الدال على أفراد كثيرين. إذن النكرة جنس يدل على أفراد كثيرين، واللفظ شائع بينهم لا يدل على معين. هذا هو الفرق بين النكرة والإيه؟ والمعرفة. إذن المعرفة ما دلت على معين، والنكرة ما دلت على إيه؟ غير معين. يعني حتى إذا أردت أن تفرق تقول الذي يدل على معين معرفة، والذي لا يدل على معين فهو إيه؟ فهو النكرة. بعد هذا التقديم نقرأ ما قاله ابن عقيل في شرحه على ألفية ابن مالك. من القارئ الصورة؟
أي واحد شيخ
أقرأ.
طب اتفضل اقرأ كده.
مسيرة قابل المؤثرة
مؤثرة
قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر.
هو يقول نكرة قابل ال، يعني النكرة هي التي تقبل دخول ال عليها، يعني تقبل التعريف بال. يعني إذا قلت رجل فإذا أردت أن تعرفه تقول أرض. ولذلك قال الدليل على النكرة أنها تقبل التعريف بأل، تقول الرجل بعد من كانت شائعة وتقول فيها رجل. مؤثرة لأن أل تؤثر التعريف. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. كلمة مصباح إيه؟
نكرة.
ثم قال سبحانه المصباح في زجاج. إذا دخلت الألف واللام على مصباح فحولتها من نكرة إلى إيه؟ إلى معرفة. المصباح فيه. ولذلك قال إن أل هنا لتعريف العهد الذكري. العهد الإيه؟ معنى الذكري يعني كانت النكرة مذكورة في الكلام، يعني في سابق الكلام، فلما أراد أن يشير إليها وضع الألف واللام لتفيد أن المصباح السابق أعدناه مرة ثانية. ولذلك لمح العلماء وأخذوه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فإن مع العسر يسر. إن مع العسر يسر، قالوا إن العسر معرف والمعرف مشخص محدود معين. إذن العسر الأول هو الثاني. لماذا؟ لأنه إيه؟ عرف. لكن الكلمة إذا كانت نكرة تشيع، فجاء اليسر نكرة، إذن اليسر الثاني غير اليسر الأول. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لن يغلب عسر يسرين، يعني هناك يسر قبل العسر وهناك يسر بعده. إذن الله عز وجل برحمته الشاملة يجعل الإنسان إذا وقع في البلاء تكون الرحمة قبل البلاء وتكون الرحمة بعد البلاء. لن يغلب عسر إيه؟ إذن النكرة لما شاعت تتغير، لكن المعرفة لما تحددت صارت وهي متعددة أمرا واحدا. هذا ما يقال في قوله نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. نقرأ الشرح.
شيخ محمد
خالد تفضل.
النكرة ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف أو يقع موقع ما يقبل ال. فمثال ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف رجل، فتقول الرجل، فاحترز بقوله وتؤثر فيه التعريف مما يقبل ال ولا تؤثر فيه التعريف.
يعني هناك ألفاظ تدخل ال عليها ولا تؤثر التعريف. لماذا؟ لأنها معرفة، يعني هو في الأصل معرفة، فإذا دخلت ال فإنها لا تفيد شيئا. كلمة العباس فيها الألف واللام مع أن العباس علم، إذن العلمية فيه تغني عن التعريف بالألف واللام. إذن فدخول ال إنما هي من باب الزيادة، وسيشرع هذا إن شاء الله حينما يتحدث عن التعريف بالألف واللام. نعم.
كعباس علم فإنك تقول فيه العباس فتدخل عليه ال
فتدخل
عليه ال، لكنها لم تؤثر في التعريف لأنه معرفة قبل دخول عليه. مثال ما وقع موقع ما يقبل ال
هو يعني سيكون لدخول ال معنى، وسيأتي إن شاء الله في بابه. يعني دخلت ال هنا يعني هي لم تؤثر التعريف، لكن لماذا دخلت على هذه الكلمة؟ العرب دائما إذا أدخلوا حرفا فلا بد له من تأثير في المعنى، لو لم يكن له تأثير في التعريف والتنكير فله تأثير في المعنى، ولذلك حددوا وقالوا كلما زاد المبنى زاد المعنى، يعني هذه قاعدة، كلما زاد المبنى في الكلمة زاد المعنى والتسع. يعني تقول فلان ضارب، إذا ضارب ولو مرة واحدة فهو ضارب، لكن حينما تقول ضراب زاد المبنى، إذا لابد أن يزيد الإيه، ولذلك يقول ضراب صيغة مبالغة، يعني بالغ في الضرب، فلم يضرب مرة ولا مرتين ولا ثلاثا، وإنما يضرب على الدوام، إذا هذا إيه ضراب، لكن لو كان يضرب مرة واحدة يقال له إيه ضارب وضرب. إذا الألف واللام لها معنى سيكون إن شاء الله كلمح الأصل كما سيأتي.
ومثال ما وقع موقع ما يقبل أل ذو التي بمعنى صاحب، نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال، فذو نكرة وهي لا تقبل أل لكنها واقعة موقع صاحب، وصاحب يقبل أل نحو الصاحب،
يعني ذو نكرة. لماذا؟ لأنها لا تدل على معين، لكن معناها يقبل أل، هي لا تقبل أل، لكن ذو بمعنى ايه؟
صاحب.
ذو مال يعني صاحب مال، اذا لو اتينا بالمعنى وهو صاحب لوجدناه يقبل ال. اذا النكره اما ان تقبل ال بنفسها واما ان تقبل ال في معناها، يعني معناها يقبل ال. والالفاظ اذا وضع اللفظ في موضع الاخر فانه يكتسب معناه ويتصل به في كل ما يتعلق بمبناه، يعني ذو نكرة لماذا؟ لأن بمعنى صاحب، هي لا تقبل أل، نقول لكن معناها يقبل أل، ولذلك ابن مالك حددها وقال نكرة قابل أل مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، يعني ما يقبل أل. نعم يا سيدي، انتهى من النكرة.
وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي،
نعم،
أي غير النكرة المعرفة، وهي ستة أقسام. المضمر كهم،
هو يقول وغيره، يعني وغير ما سبق، لأنه لو أراد أن يتكلم عن النكرة لقال وغيرها، إلا أنه أراد أن يجعل الضمير عائدا على كل الكلام السابق فقال وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي، أتى بكل ألوان التعريف.
وهي ستة أقسام.
نعم.
المضمر كهم، واسم الإشارة كذي، والعلم كهند، والمحلى بالألف واللام كالغلام، والموصول كالذي، وما أضيف إلى واحد منها كابني، وسنتكلم على هذه الأقسام.
وطبعا يعني الشيخ لم يأخذ الملمح الذي لمحه ابن هشام، لأن الكل والحمد لله له مذاق، إلا أن ابن هشام رحمه الله كان من كبار الصالحين المتعلقين برب العالمين، ولذلك نحوه له مذاق يختلف عن النحو الذي وجدناه في جميع الكتب. كل مصنفات النحاة ترى عليها شدة أنه يتكلم الشكل ويتحدث عن الخلافات، وترى النحوية دائما يضع همه فيما بين اللغة من كلام وخلافات وأخذ ورد، إلا ما نراه في كتب ابن هشام رحمه الله، فإنك تقرأ لابن هشام فترى علما له مذاقه. ولذلك لما سئل لماذا لم تفسر القرآن فقال اقرأوا الشذور وسكت، لأن الشذور جعله الشيخ مفتاحا لما في كتاب الله من قواعد يأخذها من القرآن، يعني القواعد النحوية في كتاب الشذور المرجع فيها إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الأشعار، ويقدم دائما القرآن، ومن بعد القرآن تأتي السنة، ومن بعد ذلك يأتي بالأشعار إن احتاج إليها، لكن جل اعتماده على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. ابن هشام رحمه الله هو مصري، وهو مدفون يعني في ميدان الجيش، وله أنا لم أزر المكان، وإنما أعلم بأنه هناك، وأخبرني واحد بأنه يعني في هذه الأيام يحاولون التعريف به حتى يعلم الناس بأن هذا هو ابن هشام رحمه الله رحمة واسعة. كان على علم جم كما قال ابن خلدون، إن ابن هشام على علم جم يشهد بعلو قدره في صناعة النحو، ولذلك جاء في نهاية العبارات التي قالها ابن خلدون قال إن ابن هشام أنحى من سيبويه. لماذا؟ لأنه أخذ ما سبق وتعلق بالمولى عز وجل ففتح الله عليه فتحا عجيبا. شهر ابن هشام كما شهر ابن عقيل، إلا أن ابن عقيل سهل المأخذ، وابن هشام يحتاج إلى ثقافة، ولذلك لا يقرأ ابن هشام إلا من قرأ أولا ابن عقيل وانفتح أمامه الباب وصار على درجة من ثقافة النحاة، بعد ذلك يدخل على ابن هشام ورحم الله الجميع. فابن هشام هو الذي لمح وقال لا أعرف المعارف لفظ الجلال، بعد ذلك رتب المعارف، وأول المعارف الضمير، بعد الضمير العلم، بعد العلم اسم الإشارة، بعد اسم الإشارة الاسم الموصول، بعد الاسم الموصول المحلى بالألف واللام، يعني كان نكرة فجعلناه معرفة بالألف واللام، ثم بعد ذلك المضاف إلى معرفة، لأن الذي يضاف إلى معرفة يكون معرفة، يعني حتى الناس في الوظائف إذا أضيف واحد في وظيفته إلى واحد كبير صار كبيرا بين الناس. لماذا؟ لأنه مضاف إلى واحد كبير. فإذا كان مضافا إلى مدير صارت رأسه برأس المدير والناس يحترمونه. لماذا؟ لأنه فراش المدير. شيخنا كشكي رحمه الله هو يعني من أشهر، أو هو أشهر خطيب كان في عصره، أظن الشيخ ما لحقوش
حتى في آخر أيام،
في آخر أيام الشيخ كشك تتلمذنا عليه. فكانت له فكاهات، قال أول ما تخرجت كان الوزير يعين كل واحد ممن تخرج في محافظته، وهذا تكريم منه لأهل العلم، يعني بدل أن يقال يذهب الذين تخرجوا وهم من الوجه البحري إلى القبلي، والذين في الصعيد يأتون إلى الوجه البحري، وأنا وقعت في هذا، يعني تخرجت سنة 72 فعينت في ملوي في الصعيد، جاء الوزير الذي كان أيام شيخنا عبد الحميد قال من كان في محافظة القاهرة يعين في القاهرة، هو من البحير يعين في البحير. لكن الشيخ عبد الحميد وكان الأول على دفعته أو الأول على يعني كلية أصول الدين وهي الوحيدة في أيامه التمس بأن يكون معينا في القاهرة، فقال له مدير مكتب الوزير من أي البلاد يا عبد الحميد؟ قال له من البحيرة. قال له تعين في البحيرة. قال لكن التمس. قال لا تلتمس، هذا قرار ويمشي على الجميع. يا أخي اسمعني، أنا رجل مكفوف يقال مكفوف
كفيف،
ويقال في اللغة العادية كفيف، لكن رأيت في القاموس مكفوف. كفيف فعيل بمعنى مفعول أو فاعل. قال يا أخي أنا من البحيرة، هذا هو الصحيح ميلادا، لكن أنا عشت هنا ومعي أمي وأبي توفي، إذن أريد أن أكون في مكاني. قال هي البحيرة. يا أخي قال اسمع، ستعين في البحيرة حتى ولو خرج الشعرة في بطن كفك. هكذا قال، لو خرجت الشعرة في بطن كفك لن تعين إلا في البحيرة. قال فأنا حزنت وخرجت وقابلت رجلا سلم علي وقال يا عبد الحميد. قال من؟ قال فلان. قال أنا والله جئت عندكم وطلبت أن أعين في القاهرة. قال يا أخي على كل حال دعني هذا اليوم وأنا سأدبر لك الأمر. قال يعني ماذا تصنع؟ أنا أعلم بأنك عامل فراش يعني هنا. قال لكني أنا فراش الوزير، يعني ليس فراشا سهلا، هذه الإضافة مضاف إلى معرفة، معرفة كبرى. ولذلك قال يعني سآتي غدا، أن إن شاء الله تأتي غدا، لكن بشرط أن تقرأ لنا ياسين، وإذا ما قرأت ياسين فإن الله يقضي بها الحوائج. قال والله هذا عملنا، أقرأ ياسين وتبارك والواقعة والقرآن كله. قال وجئت في اليوم التالي فوجدت خطابي مع هذا العامل معينا في القاهرة. قال قلت ماذا فعلت؟ قال والله أنا دخلت على الوزير، فالوزير قال يا شيخ فلان نحن نريد منك الدواء الفلاني من كذا. قال أنا لا أتيك بشيء له دلال على الوزير حتى تجيب طلبي. قال ما طلبك؟ قال يعني الشيخ عبد الحميد كشك هذا كان يعني يدرس لنا ويعلمنا وهو طالب، والآن صار أستاذا وإماما. قال يعني ماذا تريد؟ قال أريد أن يعين في القاهرة. قال ما تشاء نفعله لك. وجاءت من فوق عليه رحمة الله. نستأذنكم في من هذا؟ السلام عليكم. الدرس في آخر المسجد على يدك اليسار من التيسير. خلاص وفقكم الله وإياك. أبحث عن الدرس. فقال الشيخ عبد الحميد لما أخذت الخطاب، قال أردت أن أعلم مدير المكتب شيئا في العقيدة. قال فدخلت عليه وقلت له السلام عليكم. قال عليكم السلام، ماذا تريد؟ قال خطابي معي وأنا موجه إلى مسجد كذا بجوار السيدة زينب في القاهرة. فسكت. قال يعني قال الوزير هو الذي أمر بهذا، أتستطيع أن تفعل شيئا؟ قال لا الكلام كلام. قال ولكن الشعر لم تخرج في كفي. ولذلك يعني من كان في مرتبة أو في مكان فعليه أن يعلم بأن هناك من هو أعلى منه، والذي يليه وهو أعلى منه هناك من هو أعلى منه، حتى يصل الأمر إلى صاحب الملك وصاحب الأمر. ولذلك على كل واحد فينا أن يعتمد كلام مولاه وأن يكون عند حدود العبودية، يعني هو عبد. ولذلك يقول إن شاء الله، أو هذا الكلام يعني ما قلت وإنما أعرض هذا على الوزير، لكنه أراد أن يجعل من نفسه خطيرا فكان كما كان. ولذلك نقول الإضافة دائما للتعريف يجعل النكرة معرفة. بالله عليكم لو أن هذا الرجل خرج على سن الستين أو أبعدوه عن هذا المكتب إلى عمل آخر، ماذا يكون أمره؟ سيعود من التعريف إلى التنكير، يعني بعد أن كان معرفة يصير إيه؟ نكرة، بل ويصير نكرة مذمومة. لماذا؟ لأنه لم يحسن أيام أن كان معرفة، فلما صار نكرة صار تحت الأقدام، وأسأل الله العافية. ولذلك كان الصالحون يسألون الله تبارك وتعالى ويستعيذون: اللهم إنا نعوذ بك يا رب العالمين من السل بعد العطاء، لأن العطاء تكريم، وإذا لم يشكر العبد هذا التكريم ويشكر هذا لمولاه عز وجل فإن الله عز وجل يسلبه منه، فإذا سلبه منه صار أذل من الأذلاء، ونسأل الله العصمة. إذن الإضافة إلى المعرفة أفادت إيه؟ أفادت التعليم. لماذا؟ لأنه مضاف إلى معرفة، وسيأتي لهذا الكلام مزيد بيان.